الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنها مسكتان وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة، وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوراحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أو كنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني، وصححه الحاكم. حديث عبد الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا الخبر في زكاة الحلي، والخبر الذي بعده حديث أم سلمة، وجاء في معناه أدلة تدل عليه، منها حديث عائشة عند أبي داود، وحديث أسماء بنت يزيد بن السكن عند أحمد رحمه الله. فهذه وفي معناه وفي معنى هذه الأخبار أخبار أخرى أيضا. وحديث عبد الله بن عمرو حديث كما قال المصنف رحمه الله رواه الثلاثة، وهو أبو داود والترمذي والنسائي، وإسناده قوي، وقال بعضهم إن إسناده صحيح. كذلك حديث سلمة، وفي معنى حديث عائشة وأسماء بنت يزيد، فمنها ما هو صحيح في حديث عبد الله بن عمرو. وهذا الباب يعضد الأخبار فيها بعضها بعضا. وسدل بهذه الأخبار من قال إن الزكاة تجب في الحلي، في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصاب الفضة وهو 100 درهم، وإذا بلغ نصاب الذهب وهو 20 مثقال. ونصاب الفضة كما سبق 100 درهم، وهي تقارب 600 غرام أو نحو 597، لأن الدرهم يعادل 3 غرامات إلا شيء يسير. فعلى هذا ينبغي الاحتياط، وأن يكون إذا تجاوز 500 غرام، إذا تجاوز 500 غرام يزكى، لأن هذا كما سبق كله مبني على الاحتياط ومعرفة هذه الدراهم مثل ما سبق، وإلا فليس وزنها على الدقة في عهد عليه الصلاة والسلام، إنما هو في كثير من الأحيان من باب الظن. كذلك الذهب 20 مثقال و 11 جنيه فالتسبع بجنيه السعودي، وقدرها 85 غرام. فإذا بلغ هذا القدر من الفضة وإذا بلغ هذا القدر من الذهب وجب الزكاة على هذا القول لهذه الأخبار. وقال جمهور العلماء: لا زكاة فيه، إنه لا تجب الزكاة في حلي النساء ذهبا أم فضة. وقالوا إن الأدلة التي جاءت لا تشمل الذهب لا تشمل الحلي، والحلي يقولون أو حلي النساء مما يشبه متاع البيت ويستخدم ويكون مبتذلا مثل ثياب الخدمة وما أشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه مثل غيره مما يبتذل ويركب. وقالوا إن الأخبار هذه التي في الباب لا تصح، ومنهم من قال إنها وإن ثبتت فإنه ليس المراد بها الزكاة الشرعية المقدرة، إنما المراد بها بمعنى الزكاة العارية، زكاته أي عاريته. وقال بعضهم إن هذا لما كان الذهب حراما على النساء هكذا قالوا. والقول الثاني هو قول الأحناف وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال الشافعي يستخير الله فيه وجعله بعضهم قولا عنه رحمه الله، قالوا إن الزكاة تجب في حلي النساء. والدليل فيه أمران، قالوا دليل الأول هو عموم الأدلة التي توجب إخراج الواجب في الذهب والفضة، عموم الأدلة، ولو لم يكن في الباب أخبار خاصة، ومنها قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والأدلة التي جاءت من السنة للدلالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كما سبق في الرقة ربع العشر، فقالوا إن هذه يشمل الذهب بجميع أنواعه، شامل للذهب بجميع أنواعه، فهذه هي الأدلة العامة. وقالوا إن الأدلة الخاصة أيضا واضحة وصريحة في أنها تعضد هذا الأصل، منها حديث عبد الله بن عمرو وجه معناه وهو حديث صحيح. قال أما قولكم إن الزكاة هي العارية فهذا قول ليس بصحيح، لأن العارية غير الزكاة، وكيف يعبر الشارع عن العارية بالزكاة؟ فالزكاة لها معناها والعارية لها معناها. ثم أنتم تقولون أيها الجمهور لا تقولون إن العارية واجبة، تقولون مستحبة، والزكاة واجبة، ولو أنه لو أنها لم تعره فلا شيء عليها. أما قولهم إنها لما كان الذهب حراما فهذا ليس بصحيح، بل هذه الأدلة واضحة في أنه لما كان الذهب حلالا، وهذه المرأة جاءته وفي يد ابنتها مسكتان من فضة، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما في اللفظ الآخر وقالت هما لله ورسوله، مسكتان من ذهب يعني سوار، أي سواران. وعلى هذا تكون هذه الأدلة حجة واضحة في وجوب زكاة الحلي أو الحلي، حلي الذهب والفضة في حق النساء، لعموم الأدلة ولخصوصها. وحديث أم سلم واضح أنه قال أتؤدين زكاة هذا؟ قال ما أديت زكاته فليس بكنز، فالكنز هو ما لم تؤد زكاته ولو كان ظاهرا واضحا فوق الأرض، ولما لم يؤد زكاته يعني ولو كان في بطن الأرض وهو يزكى فليس بكنز، ما أديت زكاته فهو ليس بكنز ولو كان في بطن الأرض، وما لم تؤد زكاته فهو الكنز الذي يكون رضفا ويكون يكوى بها جنب صاحبه وجبينه وظهره إذا لم يؤدي زكاته ولو كان ظاهرا على وجه الأرض، فهو أخبر عليه الصلاة والسلام أن ما أديت زكاته فليس بكنز. وهذا شامل لي، وهذا جاء في حلي النساء من الذهب والفضة فوجب إخراج زكاته، وهو واضح وصريح في وجوبها. فعلى هذا يكون قول الأظهر وما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، وقول للشافعي، وممن أظهر هذا القول وجرد القول به في هذا العصر وأفتى به واشتهر بفتواه الإمام الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأظهر له وبرد مضجعه ونور ضريحه وقدس روحه آمين بمنه وكرمه، إنه جواد كريم، كان يفتي بهذا ويظهره ويبين أنه هو القول الصحيح، ويستدل بعموم الأدلة ويستدل بخصوص الأدلة في هذا الباب، فلهذا كان هو الواجب. ومن كان لم يبلغه وجوب الزكاة أو لم تبلغها وجوب الزكاة لم يبلغها وجوب الزكاة في الحلي فإنه لا شيء عليه فيما مضى، يستأنف ويبتدئ فيما استقبل ويزكي كل ما مر عليه الحول، فالواجب أن يزكيه للحول. والواجب هو زكاة الذهب والفضة فحسب بس، فلو كان مثلا ثم يقدر بما يساوي، يقدر بما يساوي الذهب والفضة. ولو كان في الذهب مثلا شيء يعني أضاف إليه من اللؤلؤ مرصع بالجواهر واللؤلؤ، هذه لا زكاة فيها، لأن الزكاة لا تجب إلا في نفس الذهب وفي نفس الفضة، في نفس الذهب إلا أصحاب محلات الذهب، فهؤلاء يزكون كل شيء، يزكون كل شيء من جميع الحلي الذي عندهم، جميع أنواع الحلي التي عندهم يزكونها بما فيها من اللؤلؤ والجواهر بجميع أنواعها الموجودة، لأنها زكاة تجارة، لأنهم يتاجرون فيها، فتكون الزكاة زكاة تجارة. وهكذا لو أن امرأة مثلا أو رجلا يبيع ويشتري في حلي النساء يزكي الجميع بما يساوي. أما إذا كان يلبس تلبسه المرأة فلا تزكي إلا الذهب أو الفضة وما سوى ذلك، فإنه يطرح ولا يكون فيه زكاة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود وإسناده لين. هذا الخبر إسناده لين كما قال المصنف رحمه الله، لأنه من طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة رضي الله عنه بن جندب. والسند هذا وهذا السند يأتي به أخبار من طريق سمرة رضي الله عنه، وهو إسناد ضعيف أو ضعيف جدا، فرواته ضعفاء أو مجاهيل، فلهذا الخبر لا يثبت من جهة الدليل من جهة الإسناد. وزكاة التجارة ثبتت بها الأدلة العامة، ليس عمدتها هذا الخبر، بل جاء فيها أدلة خاصة، منها ما رواه الدارقطني والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال في البز صدقته، في البز وهو الثياب بالنسبة إلى البزاز النبيع الثياب، وهذا البز وهذه اللفظة وهي البز اختلف هل هو بالزاي أو بالراء، ضبطت في بعض النسخ بالراء بالبر، فعلى هذا لا يكون في حجة، وإن ضبطت بالزاي كما ضبطها كثير من المحدثين فيكون حجة في وجوب الزكاة في عروض التجارة كالثياب ونحوها. ومنها أيضا ما جاء عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال أدي زكاة مالك، قال إنما هي جعاب وأدم، قال قومها وأدي زكاتها. ومنها ما روى أبو عبيد أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يحصي على التجار أموالهم فيخرج الزكاة. وصح عنه عمر رضي الله عنه كما روى مالك الموطأ أنه قال تجر في أموال يتامى لا تأكلها الصدقة. وقال وصح عن ابن عمر أيضا عن ابنه ابن عمر كما رواه من أبي شيبة أنه قال ليس في العروض زكاة إلا زكاة التجارة. فهذه الآثار متعاضدة ومجتمعة في وجوب زكاة التجارة. وفي قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال جمع من السلف كمجاهد هي زكاة التجارة، زكاة التجارة. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما أرادوا أن يطلبوا الزكاة من خالد قال أما خالد، خالد وليد يعني رضي الله عنه، فقد حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وهذا ظاهر أن عذره في هذا أنه حبسها وجعلها وقفا في سبيل الله، وأنه لا زكاة عليه فيها، في دلالة على أنها كانت تؤخذ الزكاة من الدروع والعتاد والمتاع، وهذا لا يكون إلا إذا كانت تقلب بالبيع والشراء في التجارة. فهذه الأدلة وما جاء في معناها تدل على وجوب زكاة التجارة. وعموم الأدلة في هذا الباب مثل قوله تعالى خذ من أموالهم
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والأموال يشمل جميع الأموال الظاهرة والباطنة، وأموال الظاهرة يدخل فيها الذهب، يدخل في الظاهرة الماشية ونحوها، والباطنة ما سوى ذلك من الذهب والفضة، ويدخل فيها أيضا عروض التجارة. فهذه أدلة تدل على وجوب زكاة التجارة، وحكاه بعضهم إجماع، ولا ليس فيه إجماع في الحقيقة، لكنه هو قول جماهير السلف، وربما أنه يقال إنه هو إجماع سكوت من الصحابة رضي الله عنهم، من جهة أنها أقوال انتشرت عن عمر وابن عمر رضي الله عنهم، وربما عند التتبع يوجد عن غيرهم فلم تنكر فكان إجماعا سكوتيا وهو حجة. فالمقصود أن هذه أدلة تدل على وجوب زكاة التجارة، ثم المعنى يقتضيه، وأن غالب أموال الناس تكون من أموال التجارة، فلو لم تجب فيها لسقطت الزكاة عن جماهير المسلمين وعن عموم وعن كثير من المسلمين، ولهذا وجبت فيها من جهة هذا المعنى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. هذا الخبر متفق عليه عن أبي هريرة، ولفظه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: المعدن جبار، المعدن جبار، والعجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. جبار معنى هدر، المعدن جبار يعني هدر، معنى لو أن إنسان مثلا استأجر إنسان يحفر له في معدن، مكان فيه معادن، فهلك أو استأجره فلا شيء عليه بهلاكه. وكذلك العجماء جبار، يعني أن ما أتلفته فهو هدر. وفي الركاز الخمس، اختلف العلماء في الركاز والمعدن هل هما واحد أم اثنان، ذهب الجمهور إلى التفريق بينهما، وقال الأحناف إنهما واحد، والصواب هو قول الجمهور، لأنه عليه الصلاة والسلام فرق بين المعدن، قال: العجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والعطف يقتضي المغاير، فدل على أن المعدن غير الركاز. وسيأتينا الكلام عن المعدن ونتكلم عن الركاز. الركاز معدن في آخر الباب هنا، حديث بلال بن حان سيأتي. الركاز على قول الجمهور وهو الصحيح هو المركوز في الأرض المدفون فيها، هذا تعريف له بغالب أحواله، فكل ما كان في الأرض مدفونا فإنه ركاز. ويشمل على الصحيح أيضا الركاز ما كان ظاهرا ولو لم يكن مدفونا، والركاز هو في الغالب هو دفن الجاهلية، مدفون الجاهلية الذي يوجد في باطن الأرض مما يدفنه بعض الكفار في الجاهلية، فيوجد فيحفره إنسان فيجده، أو يجده ظاهرا على وجه الأرض ويكون يجده ظاهرا على وجه الأرض ويدل عليه دلالة على أنه ركاز. فالركاز هو ما كان عليه علامة تدل على أنه من مال الكفار، مثل أن يكون عليه صور ملوكهم، أو صور صلبانهم، أو أسماؤهم، أو ما أشبه ذلك، ما يدل على أنه خاص بالكفرة، فهذا يسمى الركاز، لأنه ركز أي غرز في الأرض. فهذا فيه الخمس، لأنه الحثور عليه السهل ومؤونته سهلة، فكان الواجب فيه الخمس وهو 20%، فيخرجه. والصحيح أنه لا يشترط النصاب، فيخرجه بأي شيء، فلو وجد مثلا 5 دنانير أو 5 دراهم أخرج دينارا أخرج درهما، فليس لها نصاب، وأيضا لا يشترط لها الحول، يخرجه في الحال ومصرفه هذا هو، فلا نصاب له ولا يشترط له الحول، يخرجه في الحال ومصرفه ما هو مصرفه الصحيح أنه مصرف الفي، فليس خاصا بالفقراء، بل هو مصرفه مصرف المصالح. وعموم قول عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس يدل على ما سبق. هذا هو الركاز بمعناه على قول الجمهور. ويجوز في الركاز كما سبق أن يكون ظاهرا على وجه الأرض ويكون ركازا، لكن بشرط أن يكون عليه علامة تدل على الركاز. أما لو كان ليس عليه علامة من علامات الكفار فإنه يكون لقطة. والعلامات ثلاث: العلامة الأولى أن تظهر عليه علامة من علامات الكفار كما سبق فهذا ركاز. الثاني أن تظهر عليه علامة من علامات المسلمين كضرب المسلمين أو أسماء المسلمين أو ما أشبه ذلك مما يدل على أنه من أموال المسلمين، فهذا حكمه حكم اللقطة. إذا وجده فإن سواء كان مدفون أو ظاهر فإنه يعرفه. الثالث أن لا يكون عليه هذا ولا هذا، هذا فيه خلاف هل يكون حكمه حكم اللقطة وأن الأصل أنه مملوك أو يكون حكم حكم الركاز، هذا موضع نظر، لكن يجتهد. إن دل دلالة على أنه قديم وأنه من دفن الكفار أو في قريب من أماكنهم ومن مساكنهم فإنه يكون حكم حكم دفن الجاهلية، وإلا فالأصل أنه يكون للمسلمين لأن الأصل أن تكون الأموال للمسلمين وراجعة إليهم، فحكمه حكم اللقطة. قال: وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعاد القبلية الصدقة، رواه أبو داود. قبلية مكان يسمى قبل، وهذا الخبر من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد فهو في حكم المرسل، والذين روى عنهم ليسوا من الصحابة فهو عندهم ضعيف. وفي استدل به من استدل على وجوب الزكاة في المعادن، على وجوب الزكاة في المعادن. وفي هذا الخبر نعم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه. وفي الركاز الخمس، أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا الخبر رواه أبو داود، وينظر هل أخرجه ابن ماجه أم لم يخرجه ابن ماجه، مصنف رحمه الله عزاه لابن ماجه. وفي هذا أنه قال: إن وجدته في قرية مسكونة فأعرف، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه. وفي الركاز الخمس، فرق بين الموجود في اللفظ الآخر، إن وجدته في طريق الميتاء والقرية الجامعة، في الطريق الميتاء والقرية الجامعة، الميتاء التي أماتتها الأقدام بضربها ووطئها، والقرية الجامعة التي يجتمع فيها الناس فهو لقطة. وإن وجده في خربة، في الخربة أو في كما في هذا اللفظ في القرية غير مسكونة ففيه. وفي الركاز الخمس، فيه يعني في هذا المال. وهذا يدل على أن الركاز، هذا الخبر يدل على أن الركاز لا يشترط أن يكون مدفونا، لكن في قوله وفي الركاز الخمس عرفه بغالب أحواله، لأن الغالب أن الركاز يكون مدفونا، وإلا فلو لم يكن مدفونا وكان ركازا فإن حكمه، ولو لم يكن مدفونا وكان عليه علامة من علامات الكفار فإن حكمه حكم الركاز. فجعل المال الموجود في هذا على قسمين: قسم موجود في القرية المسكونة أو القرية الجامعة أو الطريق الميتة، فهذا لو أن إنسان وجد مال مثلا في خرقة أو في شنطة أو على الأرض ظاهر، نقول هذا المكان اللي وجدته، هل وجدته في خريبة أو في آثار مساكن قديمة عليها آثار الجاهلية؟ نقول هذا في الغالب أنه يكون مدفونا وقديما ويكون حكم دفن الجاهلية، إلا إن دل عليه علامة واضحة. ذكر علامة إلا إذا دل عليه علامة تدل على أنه من دفن المسلمين، فهذا يكون حكم الركاز كما سبق. إن وجدته في طريق ظاهر تطأه الأقدام في بلاد المسلمين، تطأه الأقدام في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار، وهو لإنسان معصوم حتى في بلاد الكفار، لأن أموالهم معصومة إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد، أما بلاد الحرب فلا حرمة لهم فأموالهم للمسلمين. فإذا كانت في طريق جامعة أو في أو في قرية جامعة أو في طريق مضروب مسكون يوطى، فهذا في الغالب أن سقط من إنسان، فالواجب أن يعرف وليس لقطة. وحديث بلال بن الحارث أنه أخذ معاذ القبلي الصدقة كما سبق ضعيف، واستدل به على وجوب الزكاة في المعادن، وهو المذهب وهو قول الجمهور. والقول الثاني أن الواجب فيها الخمس، وأنها هي والركاز واحد، وقول الأحناف. والصواب هو قول الجمهور، وهم يستدلون بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما يكون في بطن الأرض، الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والمعدن من العدل، وهو الإقامة. والمعدن هو ما يوجد في الأرض، هو ما يخلق في الأرض من غير جنسها، ما خلق في الأرض من غير جنسها بجميع أنواع المعادن السائلة مثل النفط والزيت وما أشبه ذلك، أو النفط والسائلة مثل الذهب والفضة، والجامدة مثل الذهب والفضة، والجامدة على نوعين منطبع كالذهب والفضة والحديد، وغير منطبع مثل الملح وما أشبه ذلك مما لا ينطبع. فهذا يشمل اسم المعدن، لأنه من العدل وهو الإقامة الطويلة، وهو ما يخلق في الأرض من غير جنسها، بخلاف الركاز فإنه غير مخلوق بل موضوع فيها، مركوز فيها على قول جماهير العلم، وهو الصواب لظاهر الحديث. فهذا المعدن إذا وجده إنسان فإن الصحيح فيه أنه يجب فيه الزكاة، وهو ربع العشر. والأظهر أنه إذا بلغ النصاب، لأن هذه دلت على أن النصاب لا بد منه في الذهب والفضة، ويلحق به سائر المعادن، وعلى هذا يكون قدر سائر المعادن بالقيمة إذا ساوت النصاب بأقلهما من الذهب والفضة كما سبق. كما أن عروض التجارة تقوم أيضا بأقلهما نصابا بالذهب والفضة، فإذا وجد شيئا من ذلك ففيه الزكاة، وهو ربع العشر. باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. هذا الخبر حديث ابن عمر دلالة على وجوب زكاة الفطر، والفطر أضيف زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر من ليلة واحد من شوال، وهي واجبة باتفاق والإجماع على هذا لهذه الأدلة التي أمر بها وفرضها عليه الصلاة والسلام. وزكاة الفطر تجب بغروب الشمس من ليلة واحد من شوال، هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح. فمتى وجد تلك الليلة، تلك الليلة هي التي تجب بها الزكاة. فإذا ولد المولود قبل غروب الشمس، أو أسلم الكافر قبل غروب الشمس، فإنه تجب الزكاة، أو عقد على المرأة قبل غروب الشمس فيتجب الزكاة على الكافر إذا أسلم قبل غروب الشمس، لأنه أدرك الوجوب. وتجب الزكاة على الصبي أو على الولد من ذكر أنثى إذا ولد قبل غروب الشمس من ليلة واحد من شوال. فهذا هو الصحيح، لأنه أضافها إلى الفطر، والفطر إلى ليلة والفطر يكون بغروب الشمس. وزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي حديث أبي سعيد الخدري زيادة صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، فهي تجب على جميع المكلفين، جميع المكلفين تجب عليهم زكاة الفطر، ومقدارها صاع من بر أو غيره كما سيأتي، ولا تجب على الحمل، إنما تجب على الموجود، على الموجود من الصغير والكبير والذكر، تجب على الغني والفقير أيضا، فيتجب على الفقير أيضا على الصحيح. لأنها إذا فضل عن قوت يومه يوم ليلة العيد ويوم العيد وجبت عليه، فيتجب على جميع المسلمين أغنيائهم وفقرائهم، فمن وجد فاضل عن قوت يومه وليلته ليلة العيد ويوم العيد وجب أن يخرجه. فإذا وجد مثلا كان عنده خمسة أنفس وعنده زيادة خمسة آصع وجب أن يخرج الجميع، عنده أربعة يخرج الزائد وهكذا. ولابن عدي وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا هو الأفضل، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة كما أمر بها عليه الصلاة والسلام، ولا بأس أن تؤدى قبل خروجهم بيوم أو يومين كما في الصحيحين وفي عند مالك بثلاثة أيام، فيخرجها في اليوم التاسع والعشرين أو اليوم الثامن والعشرين، فلا بأس أن يخرجها قبل. وقال بعضهم إن يجوز أن تخرجها من أول الشهر، قال بعضهم من أول السنة، والصواب أنها تخرج بهذا القدر. وثبت في صحيح البخاري معلقا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان عند يحرس زكاة الفطر، وكان أتاه آت ثلاث ليالي، كل ليلة يأتيه ويأخذ ذاك الجني ذاك الشيطان، وفيه أنه أتاه ثلاث ليالي، فدل على أنها تحب أنها وصلت وأنها جمعت قبل ثلاثة أيام كما في حديث أبي هريرة، وهذا شاهد واضح أيضا لهذا لحديث ابن عمر من أنها يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة كما في الرواية الثانية. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، يعني الفقراء، وهذا الخبر إسناده ضعيف لكن المعنى دل عليه، وهو أن إخراجها المقصود بها إغناء الفقراء الذين لا يجدون، يعني إغناء الفقراء، فمن جاءه شيء من ومن جاءه شيء من الزكاة وهي زائدة عن حاجته وقوته يخرج ما زاد عن حاجته في ليلة العيد ويوم العيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقر، وهذه الرواية متفق عليها أيضا. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. وهذا يدل على أنها أيضا تخرج من التمر ومن الزبيب، فالواجب هو صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث، سبق معنى أن مقدار الصاع هو مقدار أربع حفنات أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل الوسط، فإذا أخرج أربع حفنات فلا بأس، وإن شاء أن يخرج بالقدر من الكيلو فلا بأس، فإذا أخرج ثلاث كيلو أو أخرج كيلوين ونص مثلا أو أخرج الواجب، لأن ما زاد على الكيلوين بشيء يسير فإنه يبلغ الصاع، لكن يشرع أن يزيد يشرع حتى يتحقق أنه قارب الصاع النبوي الموجود. وفي رواية: أو صاعا من أقط أيضا. وعلى هذا يكون المشروع إخراج هذه الأشياء، وإذا كان المقتات من غيرها، إذا كان الناس يقتاتون غير هذه الأشياء غير التمر والزبيب والشعير أو الطعام، وقيل إن الطعام شامل لهذه الأشياء وقيل إن الطعام هو الحنطة، فإنه لا بأس أن يخرج ما يقتاته الناس من الأرز أو نحوه أو الدخن أو الذرة أو ما يقتاته الناس، لو أن الناس كانوا في هذا المكان يقتاتون مثلا اللحم أو يقتاتون بعض المأكولات، فلا بأس أن يخرج ما يقتاته الناس، لأن المعنى المقصود هو إغناء الفقراء والمحتاجين، فإغناؤهم لا يكون إلا بما يقتاتونه، وهذا هو الأظهر، خلافا لمن قال إنه إذا كان يوجد مثلا يجد شعير أو يجد بر أو يجد تمر أو أقط أو زبيب فلا يجوز أن يخرج ولا يجزى أن يخرج غيرها، هذا قول مرجوح، والصواب أنه يخرج القوت، لأن المقصود هو من أوسط ما تطعمون كما في الكفارة، وهذه في الحقيقة أشبه بالكفارات، أشبه ما يكون بالكفارات، لأنها إطعام القصد منه إغناء الفقراء، ولهذا كان الحق فيها للفقراء والمساكين ليس لسائر الأصناف على الصحيح كما سيأتي. وهذا لا يكون إلا من طعامهم الذي يأكلونه، ويدل عليه اللفظ في الصحيحين: أو صاعا من طعام، يشمل جميع ما يكون طعاما لأهل البلد، فهذا هو الأظهر. ثم الواجب هو صاع من جميع الأصناف، وقيل إنه إذا كان قمحا، إذا كان برا بجميع أنواعه مثل الصمة والقيمي أو ما أو الحنطة جميع أنواع البر، قيل إن الواجب هو هذا، ولا قيل إن الواجب نصف صاع مدان، الواجب نصف صاع. وهذا يروى عن بعض الصحابة وجاءت في أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وأحمد، واختلف العلماء في صحتها وثبوتها، وبعضهم جنح إلى مثل هذا وقال يجزئ في البر نصف صاع، وفعله معاوية رضي الله عنه. والأظهر هو ما قاله أبو سعيد رضي الله عنه لا يخرج إلا صاع، وكما فعله ابن عمر وقال لا أخرج إلا، قال ابن سعيد الخدري رضي الله عنه لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له في نصف الصاع أو في مد، قال تلك أو قال ما معناه إن هذا فعل معاوية أو قيمة معاوية، فعل معاوية فلا أقبلها، فلا يقبلها. والفعل وكونه من فعل معاوية وأسنده إليه يدل على أنه لم تثبت الأخبار في هذا عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه قدر المدين من القمح بغيرها من سائر الأجناس من الشعير والتمر والأقط. والأظهر هو ما دل عليه هذا الخبر أنه واجب صاع من جميع الأصناف، هو الموجود في عهده عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. وهذا خبر إسناده جيد من حديث ابن عباس، رواه أبو داود كما ذكر مصنف ابن ماجه وصححه الحاكم. ويفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فزكاة الفطر فرض واجب كما ثبت بهذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام وغيره من الأخبار التي جاءت في هذا الباب من حديث ابن عمر. وفي أنها فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للمساكين، طهرة طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طهرة تطهر الصائم من اللغو، اللغو هو ما لا ينعقد عليه القلب من القول، والرفث هو قبيح القول، وطعمه للمساكين. وقوله طهرة للصائم هذا خرج على الغالب، لأن الغالب أن يكون إخراج من الصائمين، وإلا فإنه يجب أن يخرج عن غير الصائمين من الصبيان والصبايا، يخرج عن الجميع. ولكن لأنه خطاب للمكلفين فإنه طهرة لهم، أما غير المكلف فليس عليه شيء من جهة أنه ليس مكلفا، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين إطعام لها. وهذا شاهد لما سبق أنهم يغنون في ذلك اليوم، وهذا في دليل على أن زكاة الفطر تكون للفقراء والمساكين خاصة، وأنها ليست لسائر أصناف الزكاة، لجعله زكاة طعمها للمساكين، من أدها قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة. وهذا هو الواجب، لأنه عليه الصلاة والسلام كما سبق أمر أن تخرج قبل الصلاة، أمر بإخراجها قبل الصلاة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات التي أمر الله بها، فأمرها عند الله، أمر قبولها إلى الله عز وجل، فلهذا لا يقع عليها الصدقة الواجبة في زكاة الفطر. فمن وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور الذين يقولون إنه يجوز أن تخرج يوم الفطر إلى غروب الشمس، يجوز أن يخرجها بعد الصلاة إلى غروب الشمس، وأنه إلى غروب الشمس إخراج الله. والصواب ما دل عليه هذا الخبر وحديث ابن عمر السابق أنه عليه أمر بها أن تخرج قبل الصلاة، فمن أدها قبل الصلاة فهذا أدى ما عليه، ومن أدها بعد الصلاة فإن كان نسيانا أو معذورا لكونه لم يجد الفقير أو لم يجد ما يشتري ما وجد ولم يتمكن إلا بعد الصلاة أو لم يجد المحتاج إلا بعد الصلاة فهذا معذور في تأخيره، أما من أخر بغير عذر فهذا هو الذي جاء فيه هذا النص من جهة أنها صدقة، وإن كان آثما، هو آثم بتأخيره بتفريطه، والله أمر وهي صدقة من صدقات أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. باب صدقة التطوع. التطوع خلاف الواجب، والواجب ذكر المصنف رحمه الله وذكر شيئا من أدلة عليه وما هو الواجب من الزكاة، ثم ذكر التطوع. وزكاة التطوع مشروعة أو صدقة التطوع مشروعة، وهي تختلف بحسب نية صاحبها، فمن تطوع بشيء من المال وكانت ولو كان قليلا وكانت نيته حسنة فإنه يبارك له فيه، ومن تطوع وكانت نيته ضعيفة بحسب ذلك. وصدقة التطوع جاءت الأدلة بمشروعيتها والدلالة على فضلها، واختلف العلماء في الأفضل في صدقة التطوع هل هو إظهارها أو إخفاؤها، كما سيأتي بيانه في الأخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه. هذا الخبر في الصحيحين، وفي سبعة يظلهم الله في ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجنة فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فهرت عيناه، وذكر قبل ذلك ورجل قلبه معلق بالمساجد، لفظ آخر إذا خرج منه حتى يعود إليه. فهؤلاء هم السبعة الذي يظلهم الله في ظله، وجاء في معنى أخبار أخرى ذكرها الحافظ وغيره تزيد على السبعة، لكن هؤلاء هم رؤوسهم في الذين يظلهم الله في ظله. جاء في اللفظ الآخر عند سعيد المنصور وحسنه الحافظ يظلهم الله في ظل عرشه، فإذا ثبت هذا الخبر يكون المراد بالظل ظل العرش، وإلا فيكون خبر على ظاهره. وفيه ورجل والشاهد هو قول ورجل تصدق بصدقة فأخفها، أخفى الصدقة، فيدل على أن الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو رواية الصحيحين، في رواية جاءت في الصحيح حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا انقلاب في المتن، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق سنة يكون باليمين، فهي التي يكون بها الأخذ والإعطاء في الأمور المباحة، من باب أولى أن يكون الأخذ والإعطاء في الأمور التي ورد فيها الفضل كالصدقة، تصدق فأخفاها. وهذا يدل على أن الأفضل في الصدقة هو الإخفاء، وحكي صدقة التطوع حكي عليه الاتفاق، كما قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقالوا إن هذا التفصيل، إن هذا الذكر في الآية وفيها يدل على أن المراد بالإخفاء في صدقة التطوع، أما الصدقة الواجبة فالسنة إظهارها حتى تكون واضحة وتكون الشعيرة واضحة وظاهرة فلا يكتمها الناس، هذا هو الأصل، أن صدقة التطوع تكون ظاهرة، وصدقة الفرض تكون ظاهرة، والتطوع تكون أن يخفيها إلا إذا دعا داع لإظهارها. والصحيح أنه يشمل صدقة الفرض والتطوع، فإذا كان دعا أمر إلى إخفاء صدقة الفرض فيخفيها إذا كان هناك سبب يدعوه إلى إخفائها، وإذا كان هناك سبب يدعوه إلى إظهار صدقة التطوع فيظهرها، فالأمر مبني على المصلحة. فلو أنه أراد أن يتطوع بشيء من المال، دعي الناس إلى الإنفاق، فتطوع إنسان بمال وأظهر الصدقة حتى يقتدي الناس به في ذلك، فهذا أمر مشروع، ثبت في صحيح مسلم جرير بن عبد الله البجلي في ذلك الرجل الذي أتى بصدقة فوضع شيء من المال فوضعه، فتتابع الناس حتى اجتمع كومان من طعام أو قال رأيت كومين من طعام فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها. وجاء في معناها أخبار أخرى تدل على هذا المعنى. وفيه الاختيال في الصدقة، الاختيال في الصدقة هو أن يخرجها مغتبطا بها مظهرا لها حتى يقتدي الناس به في ذلك. والفرض إذا خشي من إظهارها الرياء أو يتهم بالرياء أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا خشي من ذلك أو من قالة الناس فلا بأس أن يخفيها. فالأمر مبني، فهذا هو الأصل في إظهار الفرض وإخفاء التطوع، إلا إذا دلت المصلحة الشرعية عليه كما هو مقتضى الأدلة. وقد ثبت في حديث عقبة بن عامر في إسناد صحيح عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال الجاهر بالصدقة كالجاهر بالقرآن والمسر بصدقة كالمسر بالقرآن. هذا يدل على أنه جعلها كالجهر بالقراءة، وإلحاقها بالجهر بالقراءة يدل على أنه حسب المصلحة. فالإنسان قد يجهر بالقراءة وقد يسر، فإذا رأى المصلحة في الجهر جهر ويكون أفضل، وإذا رأى المصلحة في الإسرار أسر ويكون أفضل. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. والحديث رواه أحمد أيضا وإسناده صحيح، وفيه كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وهذا يدل على فضل الصدقة، وهذا يشمل صدقة الفرض وصدقة التطوع، كما أن ذاك الخبر يحتمل قبله أن العموم ويحتمل خصوص، وهذا شامل بلا إشكال للفرض والتطوع فهو في ظل صدقته. وهذا يدل على أنه في ذلك اليوم حينما يشتد على الناس القيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين يشتد عليهم القيام، أنه يكون في ظل صدقته، وهذا على ظاهره. فتكون صدقته يوم القيامة ظلا له من حر ذلك اليوم وتقيه اللف الحر وشدته. والله عز وجل على كل شيء قدير، يجسد هذه الصدقة بما شاء سبحانه وتعالى أو على أي صفة أو هيئة كانت، الله أعلم بكيفيات وأحوال ذلك اليوم، لكن كما دل عليه الخبر أنه في ظل صدقته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عرى كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين، لأنه من طريق أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، وهذا يدل وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل على فضل الإطعام وإطعام الجائع وسقي الظمآن وكسوة العاري، وأن هذا هو جزاؤه يوم القيامة. وهذا واضح لأن الجزاء من جنس العمل، وأنه يكسى يوم القيامة من ثياب الجنة الخضر، وأنه يسقى من الرحيق المختوم وهو الخالص فهذا كله يدل على فضل الصدقة. والعمدة على الأخبار الصحيحة في هذا الباب مما قد يكون أعظم من هذا الخبر. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. ومتفق عليه واللفظ للبخاري. والحديث شاهده في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع أو قال أوسع ولا خيرا من الصبر. وهذا يدل على فضل ما دل على الخبر في قوله اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المعطية، واليد السفلى هي اليد الآخذة، والأيدي ثلاثة كما في حديث مالك بن نضلة عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد الآخر السفلى. فهل الأيدي يد الله عز وجل، ثم تليها يد المعطي الذي ينفق، ثم تليه اليد النازلة وهي الآخذة التي الآخذة، واليد الآخذة ويد بني آدم على أقسام، بني آدم يدهم على أقسام، أعلاها اليد العليا المعطية هي التي تعطي ولا تأخذ، أعلى الأيدي وأفضلها. اليد الثانية هي اليد العفيفة التي لا تأخذ إذا أعطيت، فهو إن أعطي شيئا من المال لا يأخذ، فهي في الحقيقة وإن كانت نازلة من جهة الحس وأن قد يمد له شيء من المال، لكنه عالم من جهة المعنى في أنه لا يأخذ، مستعف ولو أعطي لا يأخذ. واليد الثالثة يد لا تسأل لكن لو أعطيت أخذت، فهي تليها، فهي تليها. واليد الرابعة وهي أسفل الأيدي هي اليد المستشرفة السائلة الآخرة، فهي اليد النازلة. وأعظم الأيدي كما وأعلاه يد الله عز وجل. وسيأتي في الحديث في حديث آخر أيضا ذكر هذا المعنى. والمقصود أن هذا الخبر يدل على أنه أن هذه هي أقسام الأيدي. وجاء في حديث حكيم بن حزام، حديث حكيم بن حزام هذا في الصحيحين، أنه قال سألت النبي فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلوة، فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه له من أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وكان حكيم بعد ذلك لا يسأل الناس شيئا، ثم قال اليد، ثم أخبر عن اليد أن الأيدي أن يد الله هي العليا ويد المعطي هي أن يد المعطي هي العليا ويد الآخر هي السفلى. ثم كان عمر الخطاب يعطي حكيما ولا يأخذ، وأبو بكر يعطيه ولا يأخذ، لأنه أخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لا أرزأ أحدا بعد ذلك، يعني بعدما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عمر أنه قال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا. وجمعنا في عدة أخبار أنه ما أن جاءه شيء من المال وهو لم يسأل فلا بأس، ويدل على أنه إذا جاءه شيء من المال فلا بأس أن يأخذه إذا كان عن غير سؤال وعن غير استشراف، استشراف وتطلع النفس، ولو أخذ لا بأس إذا كان، إنما الممنوع هو السؤال، لأن الأصل في المسألة أنها لا تجوز، الأصل في المسألة التحريم، ولا تجوز مسألة الناس، ولا تجوز المسألة إلا عن حاجة أو ضرورة، والواجب أن يكون سؤال المسلم لربه عز وجل، كما قال في حديث ابن عباس، في حديث عبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. وبايع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عوف مالك وناسا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، قال عوف فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناويه إياه، بل ينزل ويأخذه. وجاء معناه من حديث ثوبان، وجاء أن أبا بكر الصديق لا يسأل الناس شيئا. فهذا هو الأفضل والأكمل، ألا يسأل الناس شيئا. وأصل المسألة ذل، إلا أن يسأل كما في الخبر، يسأل سلطانا أو ما لا بد منه فلا بأس بذلك، لأن ما كان من بيت المال فلا بأس به، ولأن القائم على بيت المال كالوكيل، مثل من تأخذ من وكيلك على المال أو فلا منة فيه. فهذا هو الأصل في المسألة وسؤال الناس المنع، والأصل فيها التحريم، وكما في حديث قبيصة الآتي. ولأن فيها ذلا وافتقارا، لأن فيها ذلا وافتقارا وفيها إيذاء، فلأجل هذا تحرم. وفيها في الحقيقة نوع ذل، وهو نوع من الشرك، في نوع من الشرك من سؤال غير الله. وفيها إيذاء للمسؤول، وهو فيه ظلم للخلق، وفيه هضم للنفس وذلة لها وهو ظلم للنفس. فاجتمعت فيه أنواع الظلم الثلاثة: ظلم الشرك وظلم الخلق وظلم النفس. فما اجتمعت فيها أنواع الظلم الثلاثة أو جنس هذا الشيء، يعني اجتمعت فيه أجناس الظلم الثلاثة، فلهذا كان السؤال محرما إلا ما استثني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله
أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والحديث إسناده صحيح. وفيه أفضل الصدقة جهد المقل وابدأ بمن تعول. جهد المقل هو الذي ينفق يتصدق عن قلة، يتصدق عن قلة. في اللفظ الآخر ما كان عن ظهر غنى، حديث الصحيحين أفضل صدقة ما كان عن ظهر غنى. واختلف العلماء في هذين الخبرين هل هما مختلفان متعارضان، والأظهر أنهما لا تعارض بينهم. جهد في قوله عليه الصلاة والسلام ما كان عن ظهر غنى، يعني الأفضل أن يتصدق الإنسان صدقة ويبقي لنفسه ما يغنيه عن سؤال الناس، فقد يبقي شيئا كثيرا يتوسع به لنفسه ولأولاده، وقد يبقي شيئا قليلا يكفيه لحاجته ولأولاده، ولو لم يتوسع في النواعي المباحات لكنه كف عورته وكف نفسه وكف أهله عن السؤال، فهذا هو جهد المقل وهو عن ظهر غنى. وهذا هو، لكن من كانت صدقته عن ظهر غنى الذي هو مقدار الحاجة والكفاية أفضل ممن كانت صدقته عن ظهر غنى وهي في باب التوسع في باب المباحات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كان عنده 100,000 درهم فجاء إلى عرضه فأخذ منه مالا فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق به، ورجل كان عنده درهمان فأخذ أحدهما وتصدق به. هذا صاحب الدرهمين لا شك أن صدقته عن جهد وعن فاقة، لكنه أبقى لنفسه شيئا من المال لكي يكف نفسه، فهذا الدرهم سبق 100,000 درهم لذلك الرجل، لأن العبرة بما يقوم في القلوب. وأفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ومثل الذي يتصدق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. وما جاء في هذا المعنى ما يدل على أن الصدقة أن أفضل الصدقة هي في حال حب المال وفي حال الشح بالمال. وهكذا إذا كان عن حاجة وعن شدة فإنه يكون أفضل مما إذا كان عن سعة وعن ضيق، لكن بشرط أن يكف نفسه. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه سبق عمر رضي الله عنه حينما تصدق بذلك المال، بحديث ابن عمر عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الصدقة، فقال عمر رضي الله عنه أسبق اليوم إن سبقت أبا بكر. فجاء عمر بنصف ماله فقال ماذا أبقيت لأهلك؟ فقلت أبقيت لهم مثله. ثم جاء أبو بكر يحمل ماله كله فقال ماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه والله لا أسابقك إلى شيء أبدا، يعني ما سوبق أبو بكر إلى خير إلا سابق رضي الله عنه. ولهذا كان جزاؤه عند الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وهذه في أبي بكر رضي الله عنه، فجزاؤه عند أبي بكر وقد كان له من الأنعام والأفضال العظيمة في أول الإسلام والنفقة، لكن ليس جزاؤه إلا عند الله عز وجل. المقصود أن النفقة إذا كانت من قلة فإنها أفضل. ولهذا اختلف العلماء في الصدقة بجميع المال هل تجوز أو لا تجوز، والصحيح أنه يجوز بشرط أن يكون يصبر على القلة، وإذا كان له أولاد أو أهل فإنهم يصبرون على الضيق ولا يحملهم على الشدة فكما فعل أبو بكر. أما إذا كان يتضرر أو يتضرر أهله فكما قال عليه الصلاة والسلام يأتي أحدكم بماله كله ثم يذهب ويتكفف الناس أو يسأل الناس. وجاء ذلك الرجل ببيضة من ذهب أصابها من معدي كما في حديث جابر عند أبي داود، فقال خذها يا رسول الله، فأخذها ثم رماه بها، فلو أصابته لعقرته، يعني لجرحته وأصابته، من جهة أنه علم عليه الصلاة والسلام أنه لا يصبر، فدل على أن من يشق عليه أو لا يصبر عندما يريد النفقة والصدقة فإنه لا يجوز له يتصدق بمال ثم بعد ذلك يسأل ويتكفف الناس. في حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى الصدقة، جرى رجلا بذ الهيئة فدعاهم إلى الصدقة فتصدق الناس عليه فأصاب ثوبين فتصدق بأحدهما، فأنكر عليه الصلاة والسلام تصدقه بأحد هذين الثوبين حينما دعا الناس، وقال إني رأيته في مثل هذه الحالة فدعوتكم إلى الصدقة عليه فتصدق بأحد ثوبيه، خذ ثوبك فلا حاجة لنا به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
المقصود أن أفضل الصدقة جهد المقل، وابدأ بمن تعول، يعني أن عليه أن يبدأ بمن يعوله فلا يعطي الناس ويترك أهله وأولاده. وشاهده الحديث الثاني عن أبي هريرة قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الخبر أيضا جاء له شاهد من حديث ثوبان قال وأي الصدقة أفضل من رجل له عيال يتصدق عليهم يكفهم عن الناس. وجاء هذا الخبر وقد رواه النسائي هذا الخبر، لكنه قدم الصدقة على الأهل على الأولاد، وهنا قدم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ثم قال على ولدك، ثم قال لما قال عندي آخر، ثم قال عندي آخر، قال على زوجتك، ثم قال عندي آخر، قال على خادمك، ثم قال عندي آخر، يعني خامس، قال تصدق به على أنت أبصر. فهي خمسة دنانير، دينار لنفسه ودينار لولده ودينار لزوجته ودينار لخادمه ودينار قال أنت أبصر. فجعل هذا يبين أن الغنى يختلف، مع أنه عند خمسة دنانير جعله غنيا بالدينار الخامس، وأنه يتصدق به حينما يجعل هذه أربعة دنانير لمن يعود. في حديث النسائي قدم الصدقة على الأهل على الأولاد. ويشهد له حديث جابر أيضا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام في حديث النسائي قدم الزوجة، ذكر الزوجة هكذا، وفي حديث مسلم عن جابر أنه قدم الأهل على الأولاد. فاختلف في هذه الروايات في أيها أضبط وأيها أصح، هل هو تقديم الزوجة على الأولاد أو تقديم الأولاد على الزوجة. حديث النسائي صريح في الزوجة، حديث مسلم ليس صريحا فيه ظاهر منه الأهل، قد يحتمل الزوجة وقد يحتمل الزوجة، يحتمل الأهل الأولاد أيضا يدخل فيه الأهل والزوجة. وهذا عند ما لا يكون عنده سعة، عنده أموال يسيرة، أما إذا كان عنده سعة في المال فليس فيه ضيق، ينفق على الجميع. لكن لو أن إنسان ليس عنده ما يكفيه إلا لنفسه ولأولاده وعنده زوجة، هل يبدأ بالنفقة بعد نفسه ينفق على زوجته أو ينفق على أولاده؟ في خلاف المذهب وقول كثيرين أن تقدم نفقة الزوجة على الأولاد لأنها أخذت بالاعتياض وبالمعاوضة، والأولاد نفقتهم من باب نفقتهم ليست من باب المعاوضة، ليست إنها من باب المواساة، فيواسيهم بما يجد فتقدم. والقول الثاني أنها تقدم نفقة الأولاد لهذه الأدلة وما جاء في معناها، ولأنهم أمسوا به وأقرب، ولأنهم لا يمكن أن ينقطع نسبهم منه وصلتهم به. أما الزوجة فيمكن أنه لو لم يستطع النفقة عليها أن تستغني، إما بأن تفسخ منه أو بزوج تتزوج من زوج آخر. بخلاف الأولاد فإنهم متصلون به ونفقتهم واجبة على كل حال، وهذا أقرب. ثم إذا زادت الدنانير الأموال فإن قال أنت أبصر، بمعنى أنه وكله إلى نفسه وينظر ما هو الأصلح والأولى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما اكتسب وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا، متفق عليه. وهذا الحديث له شاهد من حديث أبي موسى في صحيح البخاري ومن حديث أبي هريرة أيضا عند البخاري، وفيه أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. وهذا يبين فضل النفقة، فضل نفقة الزوجة من مال زوجها وفضل نفقة الخادم، وأن لهم الأجر، لا ينقص بعضهم من أجور بعض شيئا، وأنهم كل له على أجره. وهذا الخبر محمول كما قال العلم على العرف الموجود عند أهل الحجاز وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصدقة بما لا تشح النفس به من طعام أو شيء يسير من المال أو إذا كان أذن في ذلك. فهذا تتصدق المرأة من بيت زوجها ومن الطعام أو إذا علمت رضاه بذلك وتصدق بشيء من المال. وفي اللفظ الآخر من غير أمره، يعني من غير أمره الصريح، يعني إذا علمت ذلك من جهة العرف فلا يشترط أن يأمر بذلك. أما إذا علمت أنه لا يرضى أو يغضب من ماله فإنه لا يجوز لها أن تتصدق، إنما تتصدق إذا كان هنالك عرف أو أذن لها في ذلك أو علمت رضاه. لهذه الحالة يكون لها أجرها وللخادم أجره، ثم الأجر في ذلك يختلف، قد يكون أجر المنفق أعظم وقد يكون أجر الخادم أو الزوجة أعظم من أجر صاحب المال. فلو أن مثلا صاحب المال أعطى الخادم مثلا دراهم يسيرة، أعطاه مثلا دراهم يسيرة، أعطاه ريالين أو ثلاثة، قال اذهب لذاك الفقير وهو بعيد، وذهب على قدميه وسار وتصدق، فإن الأجر يكون لمن أوصل المال يكون أكثر إذا كان المال يسيرا والطريق إلى المنفق عليه طويل أو بعيد أو فيه مشقة. وبالعكس لو أعطاه مال كثير، وكان المنفق عليه والمحتاج قريب وليس فيه مشقة على الخادم، فإن الأجر يكون للمنفق، فهو بقدر ما يقوم من جهده ومن عمله مع ملاحظة النية. ولهذا قال غير مفسدة مع الاحتساب، أما من لا يحتسب فلا شيء عليه، فلا شيء له، فبحسب نيته بذلك. المقصود أن هذا بما يقوم به القلب، فمن تصدق وأنفق فله أجره، ونياتهم في ذلك مختلفة وأجورهم في ذلك مختلفة، وقد تتساوى، يعني قد يكون أجرهم متساوى لكن لكل أجره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. في هذا أمره عليه الصلاة والسلام النساء بالصدقة، فيدل على أن المرأة تتصدق من مالها، وأنه لا يشترط إذن زوجها على الصحيح بقول جماهير أهل العلم، حتى ولو تصدقت بشيء كثير ولا يقدر ذلك بالثلث، فالمال مالها إذا كانت رشيدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لميمونة لما قالت له يا رسول الله أشعرت أني اعتقت وليدة، يعني مملوكة لها، أشعرت أني اعتقت وليدة؟ قال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. ولم يقل لها لماذا لم تستأذنيني، دل على أنها لا تستأذن. وجاء في عبد الله بن عمرو عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس لامرأة عطية في مالها بعد أن يملك زوجها عصمتها إلا بإذنه. وهذا الخبر إما أنه شاذ أو يحمل على الاستحباب، لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أنها تعطي وتتصدق في مالها، فهذا إما أن يكون شاذا أو أن يحمل على الاستحباب من جهة أنها تستأذن، فربما دلها على أمر يكون فيه خير في الإنفاق. وفيه أنه قال أن زوجها وولدها أحق من تصدقت به عليه، فدلنا على أنه يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها، ويجوز لها على الصحيح أن تصرف زكاتها لزوجها. في اللفظ الآخر أيجزئ، يعني يعطيه، فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأنه لا بأس بذلك، دل على أنه يجوز أن تصرف صداقتها لزوجها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. في الخبر الأول أنه لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، مزعة القطعة، وهذا عقوبة لأنه أذل نفسه بالسؤال مع أنه غير محتاج وسأل. ويفسره الخبر الآخر حديث هريرة من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل وليستكثر، وهذا والعياذ بالله يدل على أن فيه عقوبتين، عقوبة ظاهرة في وجهه وأنه يكون يوم القيامة على هذه الحال، وقيل وأنه ليس في وجهه مزعة، يقال مزعة ومزعة قطعة، يأتي وجهه عظم يأتي وجه عظم ليس عليه لحم عياذا بالله حتى يعرف ويشهر بين الناس، وهذا هو الظاهر من الخبر خلاف من قال أنه لا قيمة له أو أنه ساقط أو لا يؤبه له، بل على ظاهر الخبر أنه عقوبة ظاهرة. ثم عقوبة ثانية أنه إنما يأكل جمرا فليستقل أو ليستكثر، وهذا ظاهر على أنه يعاقب بذاك المال، وأن الأموال التي أخذها واستكثر منها وهو غير محتاج إليها بل أراد الاستكثار أنها تكون جمرا يوم القيامة، والله على كل شيء قدير. فانظر الفرق بين من كانت صدقته ظلا له يوم القيامة ومن كان هذا المال عذابا عليه يوم القيامة، ثم ما يدرى ماذا حاله بعد ذلك. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذا الخبر له شاهد من حديث أبي هريرة، وفيه فضل العمل، العمل والكد فضل العمل، وأن الإنسان عليه أن يجتهد ويعمل ولو أذل نفسه في باب العمل، وهذا خير من أن يذل نفسه في باب السؤال. ولهذا قال عليه أن يحتطب أحدكم، يعني يحتطب يأخذ حطب، وذكر هذا لأنه فيه مشقة، فيأتي بحزمة حطب فيبيعها فيكف وجه خير من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه، قد يعطونه وقد يمنعونه. فهو في هذه الحال إذا عمل يكون، وجاء فضل العمل وفضل العمل لنفسه ولأهله وأنه على خير، فلهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن حاله وإن حصل شيء من الذل وامتهن بعض الأعمال التي لا يريدها بعض الناس خير من أن يسأل الناس، هذه الذلة الحقيقية. ثم الناس قد يسألونه وقد يعطونه، وفيه من الذلة كما سبق والافتقار إلى الخلق والتذلل لهم مما يجعله عادة له، وهذا قد عهد في من يسأل الناس، فإنه في الحقيقة قل أن يترك السؤال، وقد يستغني ويكون له المال العظيم لكنه لا يترك السؤال. وجاء في أخبار كثيرة تدل على هذا المعنى. قالوا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه، وهذا الترمذي قد استعجلنا الكلام عليه قبل، وحديث سناده صحيح، وفيه أنها كد، يعني الكد هو الخدش، يكد الرجل بها وجهه، يعني هي في الحقيقة كد في الدنيا وخدش في الدنيا، هي قد يكون في الدنيا من جهة أنه يظهر أثر الذل عليه، ثم العقوبة تكون يوم القيامة في أنه ليس على وجهه مزعة لحم ويكون جمرا يوم القيامة. قال: إلا أن يسأل الرجل سلطانا، يعني من له الولاية في المال، هيدل على أنه لا بأس أن يسأل شيئا من المال أو في أمر لا بد منه، السلطان يدل عليه يسأل لا بأس وإن كان فيه غنى أو محتاج على وجه فيه اعتدال، أو في أمر لا بد منه أن يسأل الناس عند الحاجة، أن يسأل إذا سأل الناس عند الحاجة فلا بأس، وهذا هو المشروع. وسيأتي في حديث قبيصة وجوه المسألة الجائزة ومما لا يجوز، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: توجد أموال كثيرة مدفونة منذ عهد قريب كالعهد العثماني أو العباسي فيأخذه بعض الناس، فهل يجوز ذلك؟
ينظر كما سبق، الأموال هذه اللي توجد مدفونة ينظر إن كانت عليها علامات من ضرب المسلمين ومن الولاية في الولاية الإسلامية، فهذه حكم اللقطة، تعرف يعرفها سلف، قد تكون لأناس دفنوها في بيوتهم أو في منازلهم، فإذا عرفها فنسوها وتركوها، فإذا عرفها وجد أهلها وقد يعني يجده، فإن لم فإذا عرفت سنة فهو مال الله يؤتيه من يشاء، فهو ماله. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا سؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول: أنا أعيش في جدة وقبل العيد بيوم أو يومين أذهب إلى الطائف لقضاء العيد هناك مع أقاربي وأخرج زكاة الفطر في الطائف، فهل هذا جائز؟
لا بأس أن تخرج الزكاة في البلد الذي تذهب إليه، وإن أخرجتها في البلد الذي وجب عليك العيد فلا بأس، وإن أخرتها إلى أن تصل البلد الثاني فلا بأس، أنه وقت لإخراج الزكاة.
نعم
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال عن طريق الشبكة، يقول: يكثر أمام المساجد والأسواق طالبي الحاجة ممن يظهر عليهم العجز والحاجة، فهل نعطيهم شيئا وهل نأثم إذا لم نعطيهم؟
من ظهرت عليه أمارات الحاجة يعطى، هذا هو الأصل. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر الصديق، في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أنه أن أبي بكر قال: وجدت سائلا فأعطيته كسرة خبز في المسجد، داخل المسجد أعطاه كسرة خبز. وفي الحديث الآخر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني أراكما جلدين، وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وفي لفظ آخر عند أبي داود أيضا: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة، لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي القوي. دل على أنه إذا أن من كان محتاجا أو غير قادر عمل فإنه يعطى. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الخبر نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع؟
الخبر هذا مشهور، لكن بحث عنه كثير من الناس فلم يجدوه من طلاب العلم، فلم حسب علمهم ما وجدوا له أصل يعني يروى، وذكره بعضهم لكن من خرجه أنا ما أدري من خرجه، وسمعت بعض أهل العلم من يقول إني لم أجد له من خرجه، بحث عنه فلم أجد هذا الخبر، فإذا بحث كان لم يوجد فمثل هذا الخبر يقال لا أصل له، إذا كان لم يوجد له أصل. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل تجب الزكاة في سيارة الأجرة، أي السيارة التي أعدها أعدها صاحبها للتأجير أو يشتغل هو بنفسه عليها، فهل فيها أجرة، فهل فيها زكاة؟
هذه السيارة الأجرة والبيت الذي أجرة الجمهور علماء أنه لا زكاة فيه، وقيل إن فيه أنه يزكى، يقوم ويزكى كما يقوم العقار الذي للتجارة. والصحيح قول الجمهور أنه لا زكاة في المستغلات، سواء كان يستغله في الإجارة بيت يؤجره، أرض يؤجرها، بستان يؤجره، سيارة يؤجرها، كتب يؤجرها، المقصود أي شيء يؤجر. صح أن الزكاة تكون في ريعه، فالزكاة لا تكون في العين إلا إذا كان يقلب، إذا كان يقلب للتجارة. أما إذا كان لا يقلب للتجارة فإن كان له ريع من أجارة فيزكي الريع إذا حال عليه الحول. نعم
أحسن الله عليكم. وهذا سؤال أيضا عن طريق الشبكة، يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا؟
صواب هو قول الجمهور أنها لا تجوز نقدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها أن تخرج صاعا من تمر، صاعا من بر، صاعا من زبيب، صاعا من شعير، في الأوراق صاعا من طعام. ذكر صنفين في حديث ابن عمر وأربعة أصناف في حديث أبي سعيد الخدري، فهذا هي الواجبة. والأدلة على هذا كثيرة، من جهة الأدلة ذكرها العلم في هذا مما يدل على أنه لا يجوز إخراجها إلا على على ما جاء في هذه الأخبار، ثم إخراجها مالا يفضي إلى خفائها وخفاء هذه الشعيرة. والأصل أن مثل هذه الزكاة التي جاءت هذه النصوص بأنها تخرج من الطعام من هذه الأجناس أو من الأقوات أنها لا يخرج من غيرها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا هو الواجب في إخراج الزكاة، وعلى هذا من أخرج شيئا منها فإنها لا تجزئ عنه، إلا من أخرجها متأولا أو سأل مثلا فأفتي مثلا بأن يجوز ثم تبين له بعد ذلك أنها لا تجزئ لأنها خلاف المنصوص عليه، وخلاف المنصوص لا يجوز إخراجه، فما مضى فزكاته صحيحة، وما بعد ذلك يخرجه على ما جاءت به الأدلة. نعم
أحسن الله إليك. يقول: في هذا الزمان لا يكاد أن نجد فقيرا ليس عنده قوت يومه، فإذا كان الفقير في هذا الزمان يدفع زكاة الفطر فمن يستقبلها من الفقراء؟
الناس يختلفون، يعني قد يكون إنسان لديه عائلة كثيرة فهي تجب من جهة أنه يأخذها، مثل ما نقول مثلا في زكاة المال ما في مانع أنه يعطى، وإذا كان عنده شيء من المال يأخذ، فقد يعطى لأجل حاجته في هذه الأيام وما بعدها ثم يدفع هو بإقدار الزكاة الواجبة عليه. قد يكون إنسان فقير عنده عائلة ويحتاج الزكاة فتعطيه من زكاة الفطر، تعطيه من زكاة الفطر، وإن كان تعطيه من زكاة الفطر، ثم بعد ذلك إذا حصل عنده زيادة فيخرج مقدار ما يجب عليه صاع أو صاعين، وما بقي يستبقيه لأهله. فلا منافاة من كونه تجب عليه الزكاة ويعطى منها، مثل ما قلنا في زكاة المال. فزكاة المال لو أن الإنسان عنده نصاب ذهب أو عنده نصاب فضة، نقول يجب عليك أن تخرج نصاب الذهب الزكاة من نصاب الذهب والفضة، يجب عليك. الإنسان عنده 1000 ريال حال عليها الحول، عليه زكاة 25 ريال 25 ريالا يخرجوها. ثم يقول أنا فقير، طيب نقول تعطى من الزكاة، يعطى، نعطيه 1000 2000 3. يقول عندي 10 أنفس ونفقة المعتدلة بلا إسراف لي ولأولادي يحتاج إلى 30,000 40,000 مثلا في السنة، نفقة للحاجة ليس للتوسع، لا للحاجة، نعطيه 30,000 وزكاته 25 ريال بس. فها ما في منافاة من كونه يخرج الزكاة ويعطي الزكاة، لا في زكاة الأموال ولا في زكاة الفطر، لأن النصوص جاءت بوجوب الزكاة على الغني، والغني في باب زكاة الفطر من يجد ما فضل عن قوته، والغني في باب زكاة الأموال من ومن وملك النصاب، والغني في باب تحريم السؤال من ملك القوت اليوم والليلة. فلهذا نقول إن هذا الإنسان الفقير الذي يذكره السائل نقول هو غني في باب السؤال. الغنى أقسام، غنى في باب السؤال، فنقول من وجد قوت يومه وليلته فهو فقير، لكنه لا يجوز له السؤال ما دام يجد قوت اليوم والليلة ورزق الغد ورزق ما بعد ذلك يأتي به الله. ثم وهذا غنى، لكنه لو أعطي لا بأس أن يأخذ، لا بأس أن يأخذ، أما هو فلا يسأل. ولهذا قال حديث سهل بن حنظلية قيل له ما يغنيه، قال قدر ما يغد قدر ما يغديه ويعشيه، يقول عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر من ملك أوقية، من ملك أوقية، حديث سعيد الخدري من ملك قوية وسأل فقد ألحف، في حديث عن رجل بني أسد أنه من ملك أوقية أيضا. والغنى الثاني الغنى في باب زكاة الفطر، وهو من ملك قوت يومه وليلته، فهذا غني في باب زكاة الفطر وإن كان يستحقها. والغني في باب الزكاة كما قلنا من وجب النصاب وإن كان يعطى من الزكاة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا إذن السؤال عن طريق الشبكة، يقول لدي قطعة أرض وأنا لم أقرر بعد هل أبني عليها منزلا أم لا، وفي نيتي لو عرض علي بيعها بمبلغ مجزئ لبيعتها، فهل تجب فيها الزكاة وجزاكم الله خيرا؟
جمهور العلم يقول ننظر في الأرض هذه كيف وصلت إليك، هل أنت هل وصلت إليك مثلا بفعلك أم بغير، هل ملكتها مثلا بإرث أو ملكتها مثلا بفعلك بشراء. فإن كان قالوا ملكها بفعله بنية التجارة، بفعله بنية التجارة ففيها الزكاة، معنى أنه اشتراها بنية التجارة. أما إذا اشتراها بغير نية التجارة ثم نوى التجارة فقالوا لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. أو نوى بها التجارة لكن جاءته بغير فعله، مثل ملكها بغير هبة أو إرث، فقالوا لا زكاة فيها. والقول الثاني أن تجب فيها الزكاة على الصحيح إذا نوى بها التجارة. فعلى هذا من كان لديه أرض ونوى بها التجارة، نوى بها التجارة، فالصحيح أن تنعقد، ينعقد عليها الحول من حين النية. فمثل هذه الأرض إذا كنت حينما أخذتها ونويت بها التجارة أو نويت بها التجارة بعد ذلك تقول إذا جاني فيها ربح أزكيها، نقول تزكيها وأبيعها، نقول عليك أن تزكيها للتجارة. أما إذا كنت متردد ما تدري هل تبني عليها أرض، هل تبني عليها هذه الأرض بيت أو تبني عليها مثلا عمارة تستثمرها أو ما أشبه ذلك، فلا زكاة فيها حتى تجزم بالنية. أما إذا كنت متردد فلا زكاة عليك.
هذا السؤال الأخير يقول الذهب المستعمل إذا مضى عليه الحول ولم يلبس هل يزكى تلك السنة؟
نعم، من باب أولى. إذا كان الملبوس يزكى فالمستعمل من باب أولى أنه يزكى، تجب زكاته، يعني جاءت في الملبوس والملبوس ممتهن ومستخدم ومحتاج إليه، فكذلك من باب أولى أن الزكاة الذهب الملبوس أن غير الملبوس من باب أولى، كما سبق لعموم الأدلة وخصوص الأدلة الواردة في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.